يرمى يعف الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، ان الله تبارك وتعالى يذكر لنا نمطا من تأثير الجليس على جليسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعظ يعني اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم يوم القيامة. يوم يعظ الظالم على يديه عندما يتحسر ويتخسر بما يرى من الخسارة الفادحة التي حلت به، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني سرت في الطريق الذي دعا إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
يا ويلتى، وهو تحسر، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان هو ذاك الجليس السيء، ليتني لم اعرف، لم ارتبط به، لم اثق به. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وصرفني عنه وجعلني انظر اليه نظرة احتقار وازدراء. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين له ودعاه الى الحق. وكان الشيطان للانسان خذولا، ويدخل في هذا الشياطين الانس والجن. هذه الايات لها سبب في نزولها، وهو ان عقبه ابن ابي معيط كان حميما صديقا لأمية بن خلف، وسافر أمية إلى الشام، وعقبة صار يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فلما جاء عقبة سارع الأشرار إلى أمية بن خلف وقالوا إن صديقك وحميمك قد صدع وأسلم واتبع محمد وتركه. قال غير صحيح. قالوا سيأتي تسلم عليه. فلما جاء سأل هل أسلمت؟ هل اتبعت محمد؟ فنقول عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال ابتعد عني، وامتنع من السلام عليه وحجره، وقال لا أقبل منك كلاما ولا صرفا ولا عدلا حتى ترجع عما أنت عليه. فصار يقنعه ويحاول إقناعه أنه جاء بدين مقبول ومعقول، فرفض أن يناقشه حتى يرجع إلى الوثنية. وجلساء السوء وأعوانه من شياطين الجن ومن شياطين الإنس حيجوا عقبة واشتغلوا عليه بالترغيب والترهيب بأجل أن يطيع حميمه وصديقه أمية بن خلف ولا يخسر، وهو ذاك الزعيم وبالمكانة العالية بين قومه. فما كان منه إلا أن قال أرجعوا إليه عن الإسلام، قال لا أقبل منك هذا ولا يكفي حتى تثبت لهذا بأن تسب محمدا أمام الملأ على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقام وسبح فنزل هذا. ويوم يعض الظالم على يديه، اذكر ذاك اليوم وتلك الحال وذاك الموقف الذي يندم فيه عقبة ابن أبي معيط ويعض على يديه حسرة وألما حيث انتكس من التوحيد إلى الوثنية والشرك. يقول في ذاك الموقف يوم القيامة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وسرت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا وهو أمية بن خلف، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ولا اعرفه ولا اقترب منه ولا حدث لي فيه، البعد منه غنيمة والسلامة منه سلامة، ليتني لم اقترب ولم اتخذ خليلا لي. ماذا استفدت من خلتي؟ استفدت النار، صرت مشيها، لقد اضلني عن الذكر. انا بدأت اتعرف على القرآن وافهم من محمد عليه الصلاة والسلام ما ينزل من القرآن لكنه صرف، فاضلني عن الذكر وصرفني عن القرآن وحولني الى الشرك والجنة. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وجاءه الذكر وعرف كثيرا منه وفهم كثيرا وعرف انه حق، لكنه الضغوط الاجتماعية التي احاطت به حولته وصرفته. وعقبة ابن ابي معيط قتل يوم بدر المشركة، قتله علي رضي الله عنه. وأمية بن خلف قتل يوم الفتح، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما من أهل النار، ماتا على الشرك، وهذا تصديق لهذه الآيات التي نزلت قبل موتهما وأنهما يموتان على الوثنية. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالشيطان يخذل الإنسان، وهذا ما فعله الشيطان ويفعله في كل يوم مع آلاف وملايين الناس، حيث أنه يخذلهم إذا رآهم متجهين إلى الخير صار يثبطهم ويحاول صرفهم عن ذاك الخير ويحثهم على فعل الشر ويشجعهم ويتفانون في فعله ويمضون الأوقات ويبذلون الجهد في سبيل إنفاذ رغبات هذا الشيطان وهو يخذلهم. جاءهم في بدر سورة سراقة بن مالك على أنه ينتصر لهم ويقوي عزائمهم، فلما رأى الملائكة انفلت منهم فأمسكوا به، فقال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون. الوضع يختلف، مو على الذي أنا كنت أتصور، الآن الأمور مكشوفة. رأى جندا آخر ليس من جنس البشر وهم يقاتلون المشركين، ففر. دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما على بمصرخكم على أنفسكم. وهذا تنبيه إلى اختيار الجليس، الجليس الصالح والجليس السوء مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثلين، ببائع المسك ونافخ التيشه. وقال عليه الصلاه والسلام مثل الجليس الصالح كبائع المسك، اما ان يحذيك واما ان تبتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإنسان إذا صاحب الأخيار نبهوه إذا أخطأ وأعانوه إذا تذكر، ولا يأتيه منهم شر، فيتقوى على الطاعة والعبادة والالتزام ويسير في خير وعافية. بينما الجليس السوء يحجك على الفساد أو ترك الواجب، يدعوك إلى فعل المحرم أو ترك الواجب. إذا رأك تتجه للصلاة قال خمس مرات تروح المسجد، ليش تروح المسجد خمس مرات؟ تعب نفسك. أو إذا اجتمع مجموعة من الناس وواحد منهم يدخن، عرض عليهم أن يدخنوا معه، فربما بعضهم شارك ودخن معه. وهذه الصور تتنوع وتختلف كبرا وصغرا، من خير أو من شر بحسب ما يدور في ذاك المجلس. فأعلى الأمور كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالإنسان قد يدخل في الإسلام بسبب الجليس الصالح، وقد يكفر بسبب الجليس السوء. وأدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق. فالإنسان إذا رأى شخصا يرمي النفايات في طريق الناس رماها مثلهم، كما هو مشاهد كثير من الأحيان، وفي أيام الحج تكثر هذه الصور. بينما إذا قام إنسان وأزال الأذى عن الطريق ورآه إنسان آخر قام مثله وأزال ما يرى من الأذى في الطريق، والإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وعلى هذا كان لابد للإنسان أن يختار له جلساء الصالحين الذين يعينونه إذا أراد الخير ويقوون منه عزيمته ويشدون عزره، ويمنعونه إذا أراد سوءا، لا أنهم يسكتون ويشجعون ويجاملونه وهو يريد السوء. فإنهم إذا جاملوه أو تركوه على سوءه فإنهم ليسوا جلساء صالحين، وإنما هم غشوه وغروه وخدعوه. وعلى هذا كان ينبغي للإنسان في كل أموره أن يتخذ له مستشارين يستشيرهم
في كل أموره. والنبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه وأمره الله تعالى بهذا، وشاورهم في الأمر، وهو من هو في الرأي، وهو من ينزل عليه الوحي. ومع هذا لم يستقل في كثير من الأمور برأيه، وإنما كان يطرح الأمر للناس ويطلب منهم المشورة. فمن نبل الإنسان وكماله أن يستشير. فلا يندم من استشار، ولا يخيب من استخار. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يكون في كل أموره عنده تأمل فيها وتأمل، وعدم تسرع في اتخاذ القرار، لأن الأمور قد يكون في ظاهرها حسن لكن لها عواقب تحتاج إلى حسابات واحتياطات وتدقيق، سواء أكان ذلك في أمور خاصة أو في أمور عامة، عند شراء الإنسان لغرض من الأغراض، أو عند تزويجه لبنته أو ولده، أو عمله في قطاع معين أو نحو ذلك. ولهذا شرعت الاستخارة والاستشارة، لأجل أن الإنسان لا يندم ولا يتحسر فيما يستقبله من أمور نتيجة لذاك التصرف أو هذا العمل الذي عمله أو ظن به. والشيطان نعوذ بالله منه عدو للإنسان وخذول، ولا يعمل لك شيئا في صالحك البتة. وهذا خبر الله في هذه الآية، يقول وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي لجنس الإنسان، لكل أولاد آدم، ليس الذين يتبعوه يمشي معهم بالصح، بل يخذل كل أتباعه. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدخل معه، فهو من أصحاب السعير، فيريد أولاد آدم أن يدخلوا معه. فلا تغتروا بوساوسه ومثبطاته وهجماته في الناحية المالية أو الأسرية أو الراحة، الشهوات كلها يعرضها إبليس بعرض معاكس لما هو الصواب. إذا بدأ المؤذن يؤذن يسترخي الإنسان وينام قبل أن يتم المؤذن أذانه، فتفوته الصلاة. إذا كان الإنسان جالس مع أولاده في كلام، وهناك قصة وسالفة يريد أن يتمها، فتقام الصلاة وهو جالس عند أولاده يضحك معهم، هذا كله من مغريات الشيطان. وكل ماذا أن تذهب للمسجد مبكر تستعد قبل الأذان؟ لماذا؟ الوقت طويل، في ثلث ساعة بين الأذان والإقامة، استطاعت بعد ما يؤذن تتوضع وتروح للمسجد، هو لازم أنك تصلي ركعتين تحية المسجد قبل الصلاة. المهم أن تدرك الجماعة، إذا أدركت ركعة من الصلاة أنت أدركت الجماعة، ما في داعي هذا، ثم تفوتك الصلاة كلها، ثم تجد نفسك بعد ذلك نصلي في البيت، فائدة الصلاة فائدة، خلاص نصلي في البيت، ثم يجرك بعد ذلك لأنه يفوتك الوقت كله. إذا أتيت من الدوام وأنت مرهق تغدى وتنام وصلي مع المغرب العصر، أو بعد ذلك يكون ما في داعي، نصلي يوم الجمعة ويكفي. وهذا واقع يا أخوان، وكثير من الناس يسأل عنه لأنه موجود في بيوت الناس الآن. وناس يسألون يقولون الجماعة الجمعة إلى جمعة كفارة لما بينهم، وهذا إنما هو للصغائر وليس للكبائر، وترك الفرائض الخمس كفر وردة، ولا يكفرها أنك تصلي الجمعة. فيجب أن يتنبه الناس لهذا، ولا بد أن الناس يدافع الشيطان مدافعة قوية، وهو كيده ضعيف، لكن أنت إذا كنت أضعف من يغلبك. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن إذا كان المؤمن قويا دافع الشيطان، وإذا كان المؤمن ضعيفا غلبه الشيطان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه ما يمشي في وادي أو في طريق فيراه الشيطان إلا يهرب مع الطريق الثاني، لا يريد أن يقابل عمر في هذا الطريق لأنه يعرف قوته. فيجب أن يكون المؤمن قويا ومتسلحا بسلاح اليقين والتقوى، حتى أنه لا يجد له الشيطان، لا يجد الشيطان طريقا له ينفذ إلى نفس هذا الإنسان ويلعب عليه ويؤذيه.
قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه عدم إصغاء قومه له و انقيادهم للآيات البينات الواضحات. القرآن نزل بلغة العرب وبأفصح عبارة وبأعلى أسلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من قومه من الفصاحة والقدرة على فهم التعابير العالية والأساليب القوية يقرأ عليهم القرآن، فكانوا يقولون لبعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا على محمد ونقول عليه الصلاة والسلام حتى لا تسمعوا لهذا القرآن، لأن بعضهم لو سمع القرآن تأثر. فيقولون: إذا سمعتم محمد يقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى المجتمعين وقرأ عندهم وقرأ عليهم القرآن، فيقول: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، عملوا تشويش ضجيج حتى ما حد يسمع القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام تألم وتحسر على هذا الموقف، لماذا يهجرون هذا الكلام البين الواضح الذي هو تبيان لكل شيء، الذي هو هدى ونور، لماذا لا يقبلون؟ فشكى إلى الله وقال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجروه ولا يريدونه ولا يقبلونه ولا يصبون لي ما فيه من المواعظ والعبر ولا ما فيه من المعجزات الباهرات والدلالات الواضحات على القضايا القديمة والمستقبلة والحاضر، فلا يستمعون إليه، كما جاء في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه. وترك الإيمان به وترك تصديقه أيضا من هجره، وترك تدبر القرآن وتفهم القرآن من هجرانه، وترك العمل بالقرآن وامتثال أوامره
واجتناب نواهيه يعتبر من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة معقودة من الغير من هجرانه. فهذه من صور هجر القرآن، وهي يقع بعضها في زمننا هذا من بعض الناس. بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، وبعد ما جاء يوم العيد انتهى، والمصحف الذي عنده وضعه في غلاف، وضعه في الدلول، وأخفاه إلى رمضان القادم، ولا يراجع القرآن ولا يتدبره ولا يتفهمه. وبعض الناس تمر عليه الآيات والمواعظ والعبر فلا يتأثر منها ولا يتدبرها، فهذا من الهجر. وابن كثير ذكر أن من أقوال بعض السلف أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن لكن لا يتدبر القرآن فإن هذا نوع هجر له، لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أفلم يتدبروا القول. فتدبر القرآن أمر مطلوب، وعدم التدبر فيه إغفال وإهمال للاستفادة منه ومما فيه. والقرآن نزل ليفهم ويعمل به، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يدري ماذا يقرأ، فقط أصوات وحروف، فإن هذا لم يستفد من القرآن، فهو نوع هجر له. يقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما تواجهه من عنة قومك وعدم مبالاتهم بما جئتهم به وعدم تقديرهم للموقف الذي تحملته نحوهم وحرصك عليهم ليس غريبا. فالأنبياء والرسل قبلك حصل لهم مثل ما حصل لك، فلا تتعجب ولا تستغرب مثل هذا الأمر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من هؤلاء المجرمين أهل الشرك والوثنية الذين لا يستعيرون ولا يعتبرون، فلا تهجهم آية وعيد ولا تحرك عواطفهم آية وعد، ولا يتأملون ماضيهم كيف كان ولا مستقبلهم كيف يكون. والأمر الآخر أنه يكفيك أن ربك جل وعلا هو الذي أرسلك وهداك ووفقك، وهو ناصرك ومؤيدك، وهو جل وعلا بصير بحالك وحال أولئك، فلا يخفى عليه شيء من أمرك وأمر قومك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وبصيرا، أي أنه هاديا ونصيرا، أي أن الله جل وعلا هو الذي من عليك بالرسالة وهداك إلى التوحيد، ويهدي من شاء من خلقه ليتبعوك وهم أهل الإيمان. والله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور، وهو جل وعلا الذي ينصر عباده المؤمنين على المشركين. فالذين كانوا يصدون عن دين الله وعن اتباع القرآن فإن الله تعالى يخذلهم ويعلي شأن المتبعين للقرآن وينصرهم على أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا عرفنا هذه الأمور فإن من الواجب على الإنسان إذا دعا إلى الله ووجد فتورا في المدعوين أن لا يمل ولا يكل ولا يقول دعوت فلا يستجب لي فلا داعي فأتوقف. فالإنسان يستمر في الدعوة، وهذا كل إنسان يواجهه في بيته مع أولاده ومع أهله. ومن أهم القضايا التي تقع في هذا الزمان الحالة التي تمر بعدد من الشباب في التهاون في صلاة الفجر، العب يركض أولاده ويحرص عليهم ويصح عليهم ثم يذهب يصلي ويرجع وهم في غرفتهم، يجد منهم غفلة وتكاسل وبعض الانفلات. فليس معنى هذا إذا دعوتهم 10 أو 20 مرة تقول خلاص أنا بلغتهم وهم فهموا الكلام نتوقف عند هذا الحد ولا تدخل الآن، هم يعرفون. لا، استمر في الدعوة، استمر في التوضيح، ادعو لهم وادعهم واحرص عليهم وبين لهم وقارن حالهم وحال غيرهم واضرب لهم الأمثلة في المتقدمين والحاضرين. فإن الإنسان مطارد أن يفهم هذه الآية ويطلقها في حاله. ولو كان هؤلاء يهجرون ما تقول ويضحكون ويقولون أن الإنسان عقل قديم والناس الآن تطورت والناس الآن تغيرت، هذه الأمور لا داعي لها، ونحن الآن تطورنا ونعيش مع العالم.